أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام، يعني عرف أهل اللغة، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات، يعني علامات، داخل إطار النص أو خارج إطار النص؟ حينما تأتي الرواية، الرواية فيها مجموعة من الكلمات، الفقيه حينما يأتي إلى هذه الكلمات يحاول أن يحدد معانيها الحقيقية، المعاني اللغوية الموجودة في القاموس. لكن هدف الفقيه أن يصل إلى معرفة مراد المعصوم عليه السلام، يعني ماذا يريد المعصوم أن يصل إليه من خلال طرح هذه الكلمات. هل مثلا يريد منها المعاني الحقيقية؟ هل يريد منها المعاني المجازية؟ والمراد المتكلم قد يختلف عن المعنى اللغوي للكلمة، يعني الكلمة لها معنى حقيقي ولكن مراد المتكلم هو المعنى المجازي. والمعنى المجازي يحتاج إلى قرينة بحيث تصرف ذهن السامع إلى هذا المعنى. فإذا في الرواية لابد من وجود قرائن صارفة تصرف ذهن السامع إلى المعنى المجازي، ومع عدم وجود هذه القرائن الصارفة نفهم من الرواية المعنى الحقيقي. فإذا هناك قرائن داخل النص، نفس النص الذي يرد من المعصوم عليه السلام، والقرائن قد تكون قرائن لفظية مذكورة ضمن الرواية، أو قد تكون القرائن حالية مقامية، يعني في أي مقام قال المعصوم عليه السلام هذه الكلمات، هل كان أمام أصحابه مثلا، هل كان في مجلس الخليفة، هل كان أمام المخالفين، في أي وضع في أي مقام قال الإمام عليه السلام هذه الرواية. إذن القرائن تنقسم إلى قرائن لفظية مقالية وقرائن حالية مقامية. مقال ولفظ نفس المعنى، مقام وحال نفس المعنى. وقد تكون هناك قرائن خارج النص. الإمام عليه السلام نطق ببعض الكلمات، ثم في رواية أخرى يذكر معنى هذه الكلمة، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي قضية الاختلاف، اختلاف أمتي رحمة، يفهم منها الخلافات. لكن رواية أخرى تأتي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الاختلاف يعني اختلافهم في البلدان، يعني الانتشار، أنهم يأتون إلى الحوزة، يأتي الطلبة من مختلف بقاع العالم ثم ينتشرون إلى بلدانهم، فهذا الاختلاف الذي فيه رحمة. فإذا تأتي رواية ثانية تبين معنى الرواية الأولى. هناك كتاب بعنوان معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يأتي بمعاني الكلمات الواردة في الروايات، يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في معرفة معاني الكلمات الواردة في روايات المعصومين عليهم السلام. وقد تكون من القرائن، قلنا الظرف الذي قيلت فيه الرواية، وهي ما يسمى الآن بنظرية الظروف الموضوعية للرواية، أن هذه الرواية قيلت في مقام معين، فنحتاج إلى معرفة الظروف التي قيلت فيها، لأن هذه الظروف تشكل قرائن يمكن الاستفادة منها في فهم الروايات. مثلا حينما تأتي هذه الرواية بأن من فسر القرآن بالرأي فقد كفر، الآن لو نأتي نقول أن المجتهد أيضا له رأي، المفسر له رأي، لكن المقصود الإمام عليه السلام حينما قال من فسر القرآن بالرأي فقد كفر، لابد أن نعرف معنى الرأي في ذاك الزمان. فإذا رجعنا إلى ذلك الزمان الذي قال المعصوم فيه، المعصوم عليه السلام قال فيه هذه الرواية، نجد في ذاك الزمان وجود بعض المدارس التي تدعو إلى العمل بالرأي الشخصي، وجعل الرأي الشخصي مقياسا للدين، فإذا استحسن الشخص شيئا قال بأن هذا الاستحسان يكون ضمن الدين، يعني استعمال العقل في بعض الموارد، أن ما يستحسنه العقل فهو من الشرع، فيبدأ بتفسير القرآن بالرأي الشخصي، الرأي الخاص، لا أنه يحاول فهم الآيات والروايات بالآيات والروايات الأخرى، وإنما يخطر في ذهنه معنى معينا، أو يخطر في ذهنه معنى معين، وهذا المعنى يحاول أن يطبقه على الآيات والروايات، فيستخرج آية مثلا تكون سندا لرأيه الخاص، فيقول هذا عندي دليل على هذا الرأي الشخصي. إذن هذه الرواية حينما قال الإمام إنما أراد الرأي يعني الرأي الشخصي، لا الآن الذي نقول بأن هذا رأي المجتهد، ما يقصد هذا، يعني رأي المجتهد الآن قائم على الأدلة الشرعية، أنه من خلال الدليل الشرعي يحاول أن يفهم الرواية، فنسمي هذا الفهم بالرأي، وليس هو رأيا شخصيا، وإنما هو رأي مستنبط من الروايات. فيقول ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه، ممكن هذا التكييف تطفونه على اليمين، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل احسنتم، العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. وقلنا الظهور العرفي يعني هو ظهور او فهم اهل اللغة، ان الناس ماذا يفهمون من الكلمات ومن الجمل حينما ينطق بها الامام عليه السلام. هل هذا الظهور حجة؟ يعني حينما الان تسمع جملة معينة، الان انا اتكلم، انتم تفهمون اشياء معينة من هذه الكلمات، هل هذا الفهم، هذا الظهور لهذه الكلمات يعتبر حجة او ليس بحجة؟ يعني الانسان الان الموجود امام المعصوم عليه السلام، المعصوم يتكلم بكلمات معينة، الناس الموجودين امامه يفهمون شيئا من خلال هذه الكلمات التي نطق بها الامام، فهل هذا الفهم حجة؟ يعني هذا الانسان يستطيع ان يقول لقد قال الامام عليه السلام مثلا بحلية كذا، بوجوب كذا، هل هذا حجة او ليس بحجة؟ هذا راح نناقش ان شاء الله تفصيلا، انه الظهور العرفي حجة او ليس بحجة، وانه اذا لم نقل بحجية الظهور العرفي يعني انه لا نستطيع ان نفهم من كلمات بعضنا البعض شيء، ولا انه يمكن من فهم كلام المعصوم شيء، مثل الذين قالوا بانه ظواهر القرآن الكريم ليست بحجة. نعم نفهم اشياء لكن مو حجة. كذلك يمكن ان يقال بانه ظواهر الروايات ليست بحجة، وانه فاذا كان كذلك معناه انه لا نستطيع ان نفهم من كلام المعصوم عليه السلام شيء، فاذا المعصوم عليه السلام لماذا يتكلم بهذه الكلمات امام الناس؟ يريد ان ينقل احكام الله عز وجل الى الناس فيتكلم بكلمات. فاذا لم نقل بحجية الظهور اذا كيف نفهم او كيف نعرف احكام الدين؟ والمعصوم عليه السلام لو كان يوجد هناك طريق اخر لفهم كلامه المفروض ان يبين للناس ان فهمكم ليس بحجة، ولا بد ان تفهموا كلامي بالطريقة الثانية. فما دام ان المعصوم عليه السلام لم يبين لنا طريقا اخر غير الطريق العرفي الموجود الذي كان منذ خلق آدم عليه السلام وإلى هذا اليوم الناس يتفاهمون عن طريق الظواهر، لو كان يوجد طريق آخر المفروض أن المعصوم عليه السلام يبين هذا الطريق الآخر. فطالما أن المعصوم عليه السلام لم يبين لنا طريقا آخر لفهم الكلام فنرجع إلى الفهم العرفي لفهم الكلام. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع العناصر الخاصة. ليش قلت تجميع العناصر الخاصة؟ لأنه قبل ذلك قال بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة في العبارات السابقة. بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. في أي علوم، في أي علم من العلوم هناك نظريات، العلوم العلمية هناك نظريات، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الكهرباء، المهم هذه النظريات الموجودة لا يكفي أن الإنسان يعرف النظرية، لا بد أن يعرف كيف يطبق هذه النظرية. وهذا واضح أنه من يدخل في المجال العلمي في المواد العلمية يكون واضح أنه حينما يسأل في الامتحان بمسألة معينة عنده النظريات، وقد يكون الامتحان كما في بعض الامتحانات أنه يقول افتح الكتاب، النظريات موجودة أمامه، مع ذلك تجد أنه بعض الطلبة يحصلون على الامتياز وبعض الطلبة يرسمون في هذه المادة مع أن الكتاب مفتوح أمامه. النظرية موجودة ولكنهم لا يعرفون كيف يطبقون هذه النظرية في حل المسألة. فإذا يحتاج إلى دقة في تطبيق النظريات على مواضعها. نفس الشيء في علم الأصول أيضا، هذه النظريات التي تدرس، الفقيه حينما يأتي لابد أن يعرف كيف يطبق هذه النظرية حتى يستنبط الحكم الشرعي. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ هذا مثال عرفي أنه في الطب أيضا هناك نظريات، حينما هذا الطبيب يشخص المرض يأتي إليه مريض معين، ويوجد عندنا طبيبان، الطبيب الأول يشخص أن هذا المرض الفلاني مرض الكلائي، والطبيب الثاني يشخص أن هذا لا المرض الآخر، وكلهم درسوا في نفس الجامعة في نفس كلية الطب. مع ذلك تجد أن هذا الطبيب يشتهر ويكون له سمعة في تشخيص الأمراض، والطبيب الآخر لا يحصل على هذه السمعة والشهرة، لأن الطبيب الأول درس هذه النظريات وعرف كيف يطبق هذه النظريات على موارد المرض، فيعرف أنه هذه مثلا المظاهر تدل أو الظواهر أو ما يظهر على المريض يدل على هذا المرض، ويعرف وقد يختلف شيء واحد بحيث يدل على المرض الثاني ولا يلتفت إليه من خلال التحاليل مثلا. وكذلك حتى في الأحكام الشرعية أحيانا هناك مثلا 5-6 عوامل في المسألة تجعل المسألة الحكم يكون الحرمة، يختلف عامل واحد يصير الحكم الوجوب، والفقيه لابد من خلال الرواية أن يحدد هذه العوامل التي تدخل في حرمة الحكم أو في حرمة الأمر في حرمة الموضوع، وقد يختلف شيء واحد فقط ويحرك الحكم من الحرمة إلى الوجوب إلى الحلية، وهذا عملية جهد يحتاج الفقيه أن يبذله حتى يصل إلى الحكم الواقعي، يحاول الوصول إلى الحكم الواقعي. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. ما هو هذا التفاعل الآن بينه؟ لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها. يعني هذا الفقيه حينما الآن يأتي، تأتي إليه مثلا، يأتي إليه استفتاء، يبحث في الروايات، يجد أنه يحتاج إلى نظرية قبل أن ما يأتي إلى الروايات حتى يستنتج ما هو، يستنبط ما هو حكم هذه المسألة مثلا في الاستنساخ الآن. هل هو يجوز أو لا يجوز؟ في التلقيح الصناعي يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أخذ البويضة من المرأة؟ هل يجوز أن الزوجة تلقح بماء الأجنبي؟ هذه المسائل المطروحة الآن تحت النقاش. الفقيه قبل أن يستنبط الحكم الشرعي هنا يحتاج أولا إلى وضع النظريات، يعني القواعد التي تطبق على مثل هذه المسألة، طب هذه المسألة وإن كانت مسألة مستحدثة، ولكن الأئمة عليهم السلام في رواياتهم طرحوا القواعد العامة. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: علينا إلقاء المعنى، علينا إلقاء القواعد، علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع أو التفرع في بعض الروايات. فإذا الأصول العامة موجودة في الروايات لأي مسألة من المسائل المستحدثة الآن أو في المستقبل، لكن الفقيه عليه أن يصل إلى هذه القواعد العامة. فهناك قواعد عامة موجودة لم نكن نحتاجها في السابق، لأن المسائل كانت تدور عن الزوج والزوجة كزواج شرعي. الآن حينما يأتي مسألة التلقيح الصناعي صار عندنا شيء جديد، أنه التلقيح بماء الأجنبي، يعني المرأة متزوجة من شخص وتلقح بماء الأجنبي، أنه يجوز أو لا يجوز. هذا الولد الذي يخرج ابن من؟ ابن هذا الزوج أو ابن ذاك الشخص. وتأتي هذه المسائل عن مطروحة وفيها الفتاوى موجودة فيها. فيأتي: هل نستطيع أن نؤسس نظريات وقواعد جديدة بحيث حينما نأتي ونطبق نستطيع أن نطبق على الزواج الشرعي في السابق؟ ما كانوا يحتاجون هذه القواعد، نفس القواعد التي كانت تجري في الزواج الشرعي أيضا تجري الآن على هذه المسألة. مثلا من باب الافتراض، ما قاعد أقول بأن هذا موجود، من باب الافتراض مثلا حينما يعقد الرجل على المرأة، مو فقط أنه يكون قضية النكاح، حتى هذا الرحم يدخل ضمن النطاق الشرعي، يعني أن هذا الرحم رحم المرأة فقط يكون خاص فيه، هو الذي يستطيع أنه يستثمر هذا الرحم لإنتاج الأولاد. مو فقط هذا، هل البويضات الموجودة عند المرأة هل هي أيضا مختصة بالرجل فقط؟ هذه قواعد نظريات، الفقيه يستطيع أن يؤسس مثل هذه النظريات. طبعا مو النظريات أيضا يضيفها من جيبه، نظريات يأتيها من خلال الشرع. فإذا كانت أركان الرحم مختص بالزوج، البويضة أيضا مختصة بالزوج، معنى ذلك أن هذه البويضة لا يمكن أن تلقح بماء الأجنبي، وأن هذا الرحم لا يمكن أنه يكون، بعض مثلا النساء يستأجرون الرحم، فإذا استئجار الرحم يكون أيضا محرم. قاعد أقول من باب المثال، ما قاعد أستنبط شيء، أقول شلون نقدر نسرع بالمسألة. إذا كان للرجل مثلا زوجتين، هل يمكن أن يأخذ البويضة من الزوجة الأولى يلقحها ويجعلها في رحم الزوجة الثانية؟ نقول الرحمين له، لكن إذا قلنا بأن البويضة مختصة به وتكون في نفس الرحم، فلا يمكن نقل البويضة من رحم إلى رحم. هذا بالنسبة للزوجات، للأجنبية بعد بطريق أولى. فصار عندنا هذه النظريات الجديدة الآن، صار أكو حاجة لها، فيبدأ الفقيه بتأسيس مثل هذه النظريات، يحدد أنه هل الزوج فقط أنه عملية النكاح أو لا، حتى الرحم مختص به، حتى البويضة مختصة به، فيحدد أنه نعم أو لا. وعلى أساس هذه النظريات تختلف الفتاوى، قد تجد أنه البعض يحرم، البعض يقول بالاحتياط الوجوبي، وقد تجد حتى بعض من يحل يقول يجوز التلقيح الصناعي بماء الأجنبي، وهذا الولد الذي يخرج يكون منتسبا لصاحب الماء وليس للزوج. بعض الفتوى أيضا موجودة عند بعض الفقهاء. هذا قبل هذا لابد أن نذهب إلى تأسيس النظريات، لا نأتي مباشرة إلى أصالة الحلية، إنه قد في الروايات عندنا حرمة لهذا. فيبحث الفقيه من بعد الاتيان بهذه النظريات المستقاة من الشرع، يبدأ بالتطبيق الفقهي. فإذا نفس عملية تأسيس النظرية يحتاج إلى جهد، نفس أنك تطلع النظرية الشرعية من الروايات يحتاج إلى جهد، مثل العلوم الثانية، يعني هذا العالم الذي يأتي نقضي نشتاق بالنظرية النسبية ضمن المعادلات المعقدة اللي كتبها حتى يأتي بالنظرية النسبية، أو النظريات الأخرى الموجودة الآن مثلا حينما يكتشفون وجود كوكب سابع ثامن تاسع في المجموعة الشمسية، هم لم يروا أصلا هذا الكوكب، ولكن من خلال الحسابات لوجود الجاذبية بين الكواكب يعرفون وجود كوكب آخر في هذه المجموعة، فإذن من خلال النظرية مع أنهم لم يروا هذا الكوكب. إذن عملية تأسيس النظريات في العلوم المختلفة يحتاج إلى جهد حتى نصل إلى النظرية التي تكون نظرية مطابقة للواقع. ودور العلوم هو معرفة الواقع، يعني النظريات التي تقام التي تؤسس إنما الهدف منها الوصول إلى الواقع، حتى في النظريات الفيزيائية نظريات الكيميائية، يعني محاولة استكشاف الواقع، وبعد أن يستكشف الواقع بوضع النظريات يحاولون محاكاة الواقع، مثل الآن حينما يدرسون كيفية طيران الطير حتى مثلا يصنع له طائرة، فيحاولون يستكشفون القواعد والنظريات التي يستكشفون بها الواقع حتى يصلوا بعد ذلك إلى محاكاة هذا الواقع، يستفيدون منها في التطوير في الاكتشاف. فإذا وضع النظريات عملية تحتاج إلى جهد، تطبيق هذه النظريات على مواردها أيضا يحتاج إلى جهد، والعملية ليست هينة، هذا في العلوم في كل العلوم واضح، ومنها أيضا خصوص علم الفقه، يعني أنه في الفيزياء محاولة اكتشاف الطبيعة، إذا أخطأ في شيء معين فهذا الخطأ قد يتجاوز عنه، وبعض الأحيان لا يمكن التجاوز عنه. مثلا شفتوا هذا الفيلم اللي على الجسر اللي كان يهتز ويتحرك، يمكن شايفين هذا الفيلم، لأنه الحسابات اللي كانت موجودة في صنع هذا الجسر كان أكو حسابات خاطئة، صار عملية الاهتزاز في هذا الجسر وبعد ذلك كأنه تكسر، لأنه خطأ في الحسابات كان عندهم، قد تكون نظريات عندهم نظريات صحيحة ولكن التطبيق كان خاطئ، وهكذا قد يقع وتقع مصائب من هذه القضية. هذا بالنسبة للقضايا الطبيعية، فما بالك بالقضايا الشرعية، يعني هذا الفقير بينه وبين الله يريد أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي، أولا هو يرى في نفسه الأهلية بعد هذه دراسة هذه السنوات الطويلة، يرى أنه مؤهل وصل إلى درجة الاجتهاد، ويرى أنه مؤهل الآن الاجتهاد طبعا بشهادة الأساتذة الموجودين عنده، مو أنه هو يقول أنا مجتهد يدعي الاجتهاد، وما دام أنه مجتهد يعني حينما يسأل سؤال معين الاجتهاد عبارة عن ملكة عند الإنسان، لأن حينما تسأل واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين مباشرة يجيب الفقيه أيضا هكذا. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول أي مسألة فقهية حينما أقرأها تأتي إلى ذهني كل القواعد والنظريات التي تستعمل في استنباط هذا الحكم الشرعي، يعني مباشرة النظريات موجودة في ذهني وتأتي حينما يقرأ المسألة، هذا هو الاجتهاد، الاجتهاد عبارة عن ملكة. نعم يحتاج إلى بذل جهد ولكنه يصل إلى النتيجة فيما بعد، وأنه الإنسان يأتي له حكم شرعي وعلى أساس الاستحسان يقول يجوز أو لا يجوز، مثل ما يصير بين الناس أنه يجوز أو لا يجوز في الديوانية، هذا يقول يجوز والثاني يقول ما يجوز، وكله على أساس الاستحسان. لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. إذن أكو تبادل بين النظرية والتطبيق، في التطبيق يصادفون بعض المشاكل، يأتون إلى علم الأصول لوضع النظريات، وكلما كانت هذه النظريات أدق وأشمل وأوفر فيأتون لتطبيقها في علم الفقه، فتكون النتائج أفضل، النتائج التي يصل إليها الفقه. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. أول ما بدأ يعني المسلمون حينما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وآله، كانت المشاكل الفقهية الموجودة أمامهم مشاكل قليلة جدا، يعني يحتاج إلى وضوء، إلى صلاة، إلى صيام، إلى حج، الحياة لم تكن معقدة. لذلك تأتي الروايات: من حفظ على أمتي 40 حديثا دخل الجنة. لم يكفي أنه يحفظ مجموعة من الأحاديث، وحينما كانوا يحتاجون إلى حكم من الأحكام الشرعية كان الشخص يقول الرواية، الثاني يأخذ الرواية ويذهب ويطبق هذه الرواية، لم تكن هناك صعوبة في تطبيق الروايات. فبدأ أول ما بدأ علم الحديث، أنه عندنا روايات مجموعة من الأحاديث، بدأ علم الحديث أن هذه الرواية ضعيفة، ليست ضعيفة، كيف نفهم المتن. والعربي كان يفهم الكلمات، يعني الآن مثلا الإنسان يتعجب مثلا أنه القرآن الكريم، كان مثلا يطرح بعض الأشياء، الإنسان يسأل أنه المسلمون في ذاك الزمان ليش ما سألوا عن هذا، عشان الآن فتحت لنا أبواب العلم. مثلا هذه الحروف المقطعة في أول الآيات ألف لام ميم قاف إلى آخره، الآن احنا نسأل ما معنى هذه الحروف، والمسلمون في ذاك الزمان لم يسألوا مثلا عن هذه الحروف شو معناتها. الآن يضعون احتمالات أن هذه الحروف بهذا المعنى، قد 10 احتمالات، 14 احتمال، 20 احتمال يأتي في الكتب التفسيرية. بعض الكلمات التي ترد أيضا في الآيات، بعض الآيات القرآنية أيضا، حينما كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأها على المسلمين، تسأل ليش المسلمين ما كانوا يسألون عن هذه الآية، وإذا كانت تنفتح علينا. الآن أيضا يأتي بعض الاحتمالات لمثل هذه الآيات، مثلا في قضية هاروت وماروت والسحر وغيرهما، شوف راجع تفسير الميزان، يقول هناك حتى نفسر هذه الآية هناك أظن أنه مليون احتمال نستطيع أن نستخرجه من هذه الآية. ذاك الزمان ليش ما سألوا، الآن لنفتح لنا أبواب العلم في هذه الآيات القرآنية. كذلك في الروايات، الجواب أن المسلمين في ذاك الوقت كانوا يفهمون هذه الآيات والروايات، يعني على طبعا على المقدار الموجود عندهم، فما كانوا يحتاجون إلى السؤال أكثر من هذا. لكن بعد دخول الأعاجم يعني غير العرب إلى الإسلام، صارت عملية الفهم عملية صعبة، يحتاج إلى بذل جهد في فهم اللغة. العربي كان يفهم هذه الكلمات وهذه الجمل، لذلك ما كان يحتاج إلى السؤال عنها. بعد ذلك بدأ هذه الناس الذين يدخلون إلى الإسلام، فصار عندهم عملية الفهم عملية صعبة، فاحتجنا إلى أنهم يضعون المعاجم ومعاني الكلمات حتى هذا غير العربي يستطيع أن يفهم مثل هذه الكلمات. والآن حتى العربي صار يحتاج إلى المعاجم والقواميس حتى يفهم معاني الكلمات، لأنه ابتعد عن اللغة، وإن كان الآن يتداول اللغة، لكن في الواقع الآن العربي لا يستطيع أن يعرف حتى الأمور الدقيقة في اللغة الموجودة، لأنه غير مهتم بدراسة النحو، غير مهتم بدراسة البلاغة بشكل عام، إلا النوادر والقليلين اللي عندهم الاهتمام باللغة العربية، ولا بشكل عام الناس لا يوجد عندهم مثل هذا الاهتمام. فبدأ بعلم الحديث، فكانوا حينما يحتاجون إلى حكم شرعي معين يأتون إلى علم الحديث وهذه الأحاديث التي تروى. يعني لو تراجعون الكتب القديمة الفقهية كان الفقيه يضع العنوان وفي المسألة الشرعية يأتي بالرواية، يذكر الرواية فقط، نص الرواية، هذا أحيانا حتى بدون السند. مسألة رقم 1 يحط الرواية، مسألة رقم 2 يحط الرواية بدون أي شيء، ما يحط بكلامه شيء يقول يجب كذا، لا، يذكر الرواية فقط. فكانت الأحكام الشرعية تؤخذ من الروايات مباشرة. فإذا علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث، بعد ما تعقدت المسائل صار عندنا مسائل مستحدثة، وصار عملية فهم الأحكام من الروايات عملية صعبة، وصار عند الفقيه حينما يبحث في الأحاديث المختلفة يجد أن هناك عناصر تتكرر في هذه الروايات، وأنه يحتاجها في استنباط الأحكام المختلفة. هذه العناصر المشتركة أخذها، عنصر أول ثاني ثالث، فجمعها ضمن كتاب، سمى هذا الكتاب بعلم أصول الفقه. انطلق من علم الحديث إلى علم الفقه إلى علم الأصول، فصار عندنا كتاب خاص، كتاب صغير. سابقا مثلا من يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد يدرس كتاب معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كتاب قد يكون أظن في حدود 400-450 صفحة بالطبع الحديث، كان يدرس هذا الكتاب اسم مجتهد، والكتاب قد مثلا يدرسه بستة أشهر خلينا نقول، وقد يكون أقل من ذلك، يدرس يصير مجتهد على كتاب واحد. لكن بعد ذلك، بعد هذا الكتاب جاء كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، صار أيضا من الطبعة الحجرية الكبيرة بهذا الحجم، فبدأوا بدراسة هذا الكتاب حتى يصلوا إلى درجة الاجتهاد. الآن يحتاج الطالب يدرس 10 سنوات 20 سنة حتى يصل إلى درجة الاجتهاد، بعض المجتهدين بحوثهم من خارج 20 سنة، تخلص دورة 20 سنة من بحث الخارج في علم الأصول والفقه حتى تصل إلى درجة الاجتهاد. فإذا الطالب يبدأ عمره 20 سنة يحتاج المقدمات 10 سنوات مثلا، هذا صار عمره 30 سنة، يحتاج 20 سنة، يعني صار عمره 50 سنة يصل إلى درجة الاجتهاد. طبعا الجهد ما يتوقف، حتى بعدين يصير آية الله العظمى يكون عمره 80 سنة 70 سنة حتى يصل إلى هذه الدرجة، مو أنه عملية سهلة وهينة. خلال هذا حينما وصل إلى درجة الاجتهاد إلى أن يصل إلى درجة المرجعية، يعني 20 سنة، 20 سنة يكون مشغول في التدريس وفي البحث حتى أولا يكتب مبانيه الأصولية، يعني النظريات اللي يعتمد عليها في علم الأصول، فيراجع كل الكتب الأصولية المكتوبة قبله، يقرأها كلها لازم، يشوف أدلتها، يرى أنه هل هناك إشكالات ترد على هذه الأدلة، يضع حلولا لهذه الإشكالات، وهذا البحث يجري بهذه الكيفية، ويبدأ عملية التطبيق على المسائل الشرعية. كل مسألة في الرسالة العملية لا بد أن يحقق فيها بأدلتها حتى يصل إلى هذه المسألة الشرعية. قد بعض المسائل تتطلب منه مسألة واحدة تتطلب منه جهد شهر حتى يكتب لك المسألة أنه يجوز أو لا يجوز. لذلك بعض الاستفتاءات لما تدرسها أكو استفتاء بعد يوميك، أكو استفتاء بعد نصف ساعيك، أكو استفتاءات تتأخر عليك، قد يجيك الجواب بعد شهر، خاصة في المسائل المستحدثة اللي ما موجودة سابقا. وكلما تعقدت المسائل، مسائل الحديث الآن في كل هذا الزمان هناك مسائل كثيرة مستحدثة، فيحتاج الفقيه يؤسس النظريات الأصولية التي على أساسها يستنبط الحكم الشرعي، بعد ذلك يأتي ويطبق هذه النظريات على الروايات. ثم يقول: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويسرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعي، المدارك يعني الأدلة، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس الفقيه أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديث قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.